إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، إلى آخر ما سيذكر بحول الله عز وجل وقوته. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فسبق لنا في الحصة الماضية أن تحدثنا عن طرف ما يتعلق بهذه الآيات الكريمات، وبينا أن الله عز وجل أكرم نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بأن آتاه الرشد من قبل، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، والرشد هو حسن التدبير وإدارة الأمور ووضع الأشياء في موضعها. وقيل هل الرشد، اختلفوا هل الرشد مراد به النبوة أو المراد به تمام العقل، وكل منهما في الحقيقة مراد لأنبياء الله ورسله. لكن يبقى السؤال: من قبل، هل من قبل موسى وهارون؟ لأن نتقدم الحديث عن موسى وهارون، ولقد آتينا هارون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل موسى وهارون فيكون المراد به النبوة، أو آتينا رشده من قبل أي من قبل بلوغه فيكون أعطاه الله الرشد والعقل وتمامه في ريعان شبابه وبداية عمره. والله عز وجل كما قلنا يختار من خيرة خلقه أنبياءه ورسله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الله عز وجل أتى إبراهيم رشده من قبل، قال وكنا به عالمين، أي أن الله عز وجل عالما بما يستحقه وبما يليق بنبيه إبراهيم، لذلك أضاف الرشد إليه، قال رشده أي رشد إبراهيم، إشارة إلى أن هذا الرشد اللائق بمنزلة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وأبو الأنبياء، فأعطاه الله رشدا كاملا، رشدا يليق به. تكلمنا في الحقيقة في الحصة الماضية على الرشد، وأن الرشد قد يكون في المال وقد يكون في الأمور الأخرى بتوسعة أكثر، فلا نعود مرة أخرى إلى الحديث عن هذا الموضوع. على العموم، قال الله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. وقلنا سابقا إذ قال هذا ظرف يتعلق زمان، يعني وقت قوله، هل يتعلق بعالمين أو بآتينا؟ آتيناه رشده إذ قال لقومه، أو كنا عالمين به إذ قال لقومه، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون. وكما تعرفون أن أول وظيفة من وظائف الأنبياء والرسل هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وكل دعوة لم يكن على رأس أولوياتها توحيد الله عز وجل فإنها دعوة لا تؤدي إلى نتيجة ولا تؤدي إلى ما يراد منها، وتكون دعوة فاشلة، لأن الدعوة أول أساس من أسسها هو الأس من أسس الدعوة هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولذلك الله تعالى ما أرسل نبيا ولا رسولا إلا يدعو إلى الله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن نبي الله إبراهيم عليه السلام نشأ وترعرع في مجتمع مشرك، مجتمع يسوده عبادة الأوثان وعبادة الأصنام، وكانت هذه المعبودات شائعة ومنتشرة في قومه، من جملة من يعبدها أبوه. ولذلك إبراهيم عليه السلام بذل جهدا كبيرا في دعوة الناس إلى التوحيد، وعلى رأسهم أباه، لأنه أحق الناس وأولى الناس بنصحه وبإرشاده وبإنذاره وبتوجيهه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. واتل علي نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون أئفكاً آلهة دون الله تريدون، أئفكاً آلهة دون الله تريدون. أيوة. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. يعني ما نفعتش، لم تنفعه دعوة ولده إلى توحيد الله عز وجل. إذ قال لأبيه وقومه في هذه الآية ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ما هذه التماثيل أنتم عاكفون على عبادتها مقيمون عليها تعبدونها من دون الله. تماثيل جمع تمثال، والتمثال يعني صنع شيء شبيه بخلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس حينما يقومون ببعض التماثيل والأصنام وما إلى ذلك إنهم دائما ماذا يتخيلون؟ يتخيلون ماذا يفعلون؟ يحاولون أن ينحتوا ويأتوا بشيء له صورة مماثلة في الخارج، لأنه لا يمكن أن يصوروا شيئا لم يعودوه ولم يروه ولم يعرفوه، فدائما يحاولون أن يصوروا ما هو موجود إما من حيوانات أو إنسان أو شمس أو خمر أو بحار أو أشجار أو أنهار أو جبال أو سماء أو أرض أو ما إلى ذلك، الأشياء التي هي مخلوقة لله. إذن هذه التماثيل الحقيقة هي أقل شأنا مما مثلت به، هذه الأوثان وهذه الأصنام هي أقل شأنا. إذا كانت صورة الإنسان فالإنسان الذي فيه روح هو أعلى شأنا من هذه الصورة، إذا كانت صورة حمار فالحمار أعلى شأنا من هذه الصورة، إذا كان صورة الشمس فالشمس أعلى شأن من هذه الصورة التي هي مجرد مثال لها، يعني فوتوكوبي، هذه صورة مماثلة وليست صورة أصلية. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالشرك والعياذ بالله انحطاط بالمجتمعات البشرية، هبوط إلى الأسفل بالمجتمعات البشرية، لأن الشرك لا يسود ولا ينتشر إلا في مجتمع متخلف، مجتمع جاهل، مجتمع منحط، مجتمع قليل العلم والمعرفة، مجتمع يغلب عليه الجهل ويضعف فيه الإيمان ويضعف فيه الإرادة ويضعف فيه العلم، هذا هو الذي يسود فيه الشرك والعياذ بالله. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فالسؤال سؤال وجيه، لأنه يسألهم ليحاورهم. هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وأنتم عابدون لها، للمرعود بالعكوف هنا يعني العبادة لها، ما هذه التماثيل؟ لأن الاستفهام هنا ليس على التماثيل وإلا فهو يعرفها، وإنما السؤال عن الصفة لا على الموصوف. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني ما هو سبب عكوفكم على هذه الأصنام؟ يعني ما هو سبب عبادتكم لهذه الأصنام؟ بأي دليل بأي حجة تعبدونها؟ كان من المنطق ومن المعقول أن يجيبوا بجواب على الأقل يكون فيه شيء من التعقل وشيء من المنطق وشيء من بأي شيء، المهم أن يجيبوا بأي شيء، لكنهم ليس لهم دليل ولا برهان ولا حجة ولا بينة، إلا مجرد التقليد للآباء والأجداد. قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فنحن نعبدها، فدورنا محصور على التقليد، تقليد الآباء والأجداد. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ونحن على منوالهم، إن وجد كما في آية أخرى إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، حتى ولو كان الآباء لا عقل لهم ولا علم على ذلك تتبعونهم؟ فهذا الذي يسمى بالتقليد الأعمى، وهو اتباع قول الغير أو فعل الغير بدون دليل ولا برهان، هذا التقليد الأعمى. تقليد الأعمى هو انحطاط كما قلنا به بالإنسانية إلى الأسفل. هؤلاء ليس لهم من دليل ولا برهان إلا مجرد التقليد، التقليد الأعمى، لأن يعني التقليد فيه التقليد البسيط، يقلد الإنسان غيره فيما ينفعه، الأمر سائغ وجائز، لكن أن يقلد في أمر لا يعرف سببه. وضربت لكم مثلا في الأسبوع الماضي بمجموعة من القرود جمعوا في قفص، هذا الناس العلماء جمعوا مجموعة من القرود في قفص، وخمس قرود، ووضعوا لهم سلم داخل القفص، وعلى رأس السلم الموز البنان، فبدأ القرود يعجبهم البنان يعني شبه، بدأ يتسلقون في السلم، كلما تسلق واحد رش الماء البارد على القرود الأخرى، فالقرود الأخرى حينما يؤذون بالماء البارد يمنعون الآخر من الصعود، مجرد يمنعه يقصوا حين يطلع ما كاينش الماء البارد، غير بغي شي واحد يفكر يطلع يجيب يجني يكبوا عليه الماء، فاستقروا على ذلك لأنه إذا صعدوا إلى فوق سيؤذون، فامتنعوا. هذا مسألة منطقية، بدلوا واحد القرد من القرود الخمسة وخلوا غير بعجة واحد جديد، طبعا أول شيء سيفكروا فيه ماذا؟ سيصعدوا إلى فوق، بدأ يصعد وبدأ آخرون يضربونه ويمنعونه، فلأنه يعرفون أنه إن تركوه فينزل عليه فيصب عليهم الماء البارد، أيوة، فامتنع، بدلوا القرد الثاني نفس الدور اللي غريقون به، لا لا سيصعدوا إلى فوق لأنه معنى لا يفتمش حاجة، كي يشوف الموز يجيبوا يأكلوا، فإذا بيصعد فبدأ الآخرون يضربونه ويمنعونه بما فيهم ذاك الذي لم يرى الماء البارد، وهكذا بدلوا الثالث والرابع حتى بدلوا كل كم خمسة، وأي واحد يصعد إلى فوق يضربونه ويمنعونه دون أن يعلموا السبب، لأن يعني الأول كان شاف، الأول خمسة الأول كان شاف ولا كانوا كيعرفوا علاش، لأنهم يقصمش يطلعوا لأنه كيتأذوا، لكن الأخرين اللي جوا من بعد يفعلون ولا يشعرون لما يفعلون، هذا هو اسم التقليد الأعمى، كما هو الحال الآن في الله الأمة المسلمة الآن أم متخلفة إلى حد كبير، ولذلك دائما الضعيف يعني يقلد القوي، وخاصة حينما ينبهر بحضارة الآخر ولا يعرف مضمونها وما وأسرارها، فتجده يقلده في اللباس، يقلده في الكلام، يقلده في المشي، يقلده في كل شيء، في الطعام، في الشراب، المأكولات، كل شيء إلا فيما ينفع. طبعا من الآخر عندهم إيجابيات وعندهم سلبيات، فخصنا احنا إذا كنا عقلاء أن نقلدهم في الأمور النافعة، عندهم العلم، عندهم الصناعة، عندهم التكنولوجيا، عندهم التقدم العلمي الهائل، فنقلدهم فيه، الأمر مطلوب ومرغوب ومرغوب فيه، لكن نحن لا نقلدهم إلا في الثقافة والسلوك والأخلاق اللي هي أخلاق منحطة وقيام ساقطة، وما شاء الله أن يقال في هذا المجال. إذن فالتقليد الأعمى هو هذا الذي كما قلنا يجعل الإنسان يتبع غيره دون أن يعرف السبب، دون أن يعرف السبب. حتى إنه في اللباس يعني ظهرت موضة أن السروال يكون هابط شوية، ما يكونش يعني في النص، زي هابط شوية حتى بدأ السروال الداخلي يظهر، فقال الواحد شنو هذا الشيء؟ طلع السروال ديالك، قال له هذه موضة يعني يعني موضة، هذه لموض يعني الناس كتبع الموضة، كل شيء يعني هكذا بدون. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حرفا بحرف، شبرا بشر، ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه، وهذا هو الواقع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخل. الإسلام جاء لإيجاد الإنسان المؤمن، الإنسان القوي، الإنسان المتميز الذي له خصائصه وصفاته يعتز بها ويفتخر بها، وبدل أن يتأثر بغيره فهو يؤثر في غيره. المؤمن القوي مؤثر وليس متأثر، يؤثر في غيره. والرسول قال من تشبه بقوم فهو منهم، جاء الإسلام وبناء العقيدة. نحن حينما نتبع ديننا ونتبع قرآننا ونتبع نبينا فإننا نتبع المنهج الحق ونتبع الصراط المستقيم، ونتبع ذلك بالبراهين والحجج والأدلة الواضحة التي زودنا الله عز وجل بها. ولقد عرفنا كل ذي بصر عرف وبصيرة عرف أن الناس الآخرين على ضلال وأنهم في أودية تائهين، وخاصة من يعيش بين أظهرهم يعرف أوضاعهم ويعرف أخلاقهم وقيمهم ويعرف بصرهم ويعرف أحوالهم، لكن الناس من بعيد هم الذين يتأثرون أكثر مما يتأثر القريب الذي يعرف حقيقة الأمور. إذن قالوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أن قالوا بل نتبعوا، قال أبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا آباءنا لها عابدين، فنحن سائرون على سيرتهم وعلى طريقتهم. فماذا أجابهم إبراهيم عليه السلام؟ قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أنتم والآباء كلكم على ضلال، بمعنى أنه أنتم على ضلال وآباؤكم على ضلال، وأن اتباعكم للآباء ليس مبررا، تقليدكم للآباء، تقليدكم للآباء ليس مبررا لكم في اتباعهم، لأن الباطل وإن كثر المنتسبون إليه لا يصير حقا، إن الباطل لا يصير حقا بكثرة المنتسبين له والمؤيدين له، يبقى الباطل باطلا حتى ولو اتبع الناس كلهم، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين لا يستوي الخبيث ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالأكثرية الحقيقة دائما. إذن الباطل لا يصير حقا بكثرة المنتسبين له، سبحانه يقول لك الأغلبية الساحقة من الناس يعملون هذا فأنا أعمله، أنا أخلدهم، لا، الرجل العاقل هو الذي يتبع الحق حتى ولو كان وحده، وأن الباطل مهما كثر أتباعه فلا يصير حقا بحال من الأحوال، يبقى دائما الباطل، يبقى باطلا دائما. لازلت أذكر ونحن ندرس أيام الدراسة كان معنا طالب يدرس معنا من الجهة التي يعني يزرعون الحشيش والمخدرات، وكان الحديث كنا نقرأ أحد الكتب الحديث وكان الحديث عن المخدرات وحرمتها وضررها على الإنسان والفرد والمجتمع إلى آخره. فقال الطالب متسائلا للشيخ: هل الحشيش حرام؟ قال له: نعم حرام. قال له: احنا كنعيشوا منه وكنتزوجوا منه وكنعملوا السبع منه وكنمشوا للحج منه. قال له: ولو خاطر نكون شي شيء منه ما انا فاهم يمكنش يصير حلال يعني. فهذا هو الباطل، لا يصير حقا وان كثر عمل الناس. قال: احنا كل شيء منه، يعني حياتنا كلها قائمه عليه، طعام والشراب واللباس والزواج والعقيقة والحج والعمرة وما إلى كل شيء منه. قال: ولو كان كل شيء منه فيبقى حرام. نعم. قال: قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. ضلال بين الواضح، وأكبر ضلال وأكبر ضلال وأعظم ضلال هو أن يعبد الإنسان غير الله عز وجل، أن يعبد حجارة، أصنام، أوثان لا تنفع ولا تضر ولا تبصر ولا تسمع. هذه سخافة كبيرة. إبراهيم عليه السلام وكشأن الأنبياء والصالحين كلهم دائما يكون ناس متوازنون، ناس لهم أخلاق عالية، ناس لا يؤذون أحدا بسوء، لا تصدر منهم ألفاظ نابية، يتعالون على هذه الأمور. فما كانوا يتوقعون منه أن يقول مثل هذا الكلام، وما عاهدوه كذلك أن يسفه أحلام الآباء وأن يضلل الحاضرين والغائبين الآباء والأجداد. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، كما يحصل لبعض الشباب عندنا يعني، وخاصة في أيام الصحوة الشاب اللي بدأ يدين وكذا كيجي ماشي معنا. احنا الحمد لله مسلمين، وعندنا حتى ولو عندنا بعض الأخطاء عندنا الإيجابيات، احنا الآباء دين والأجدادين الحمد لله نقلوا لنا الإسلام، هذه أعظم ميزة وأعظم خير نقلوه لنا، أنه قالوا لنا أننا مسلمون، ولو قالوا لنا غير ذلك لكنا على غير الإسلام. فهذا من فضل الله عز وجل علينا أننا أباءنا وأجدادنا حفظوا لنا ونقلوا لنا الإسلام. كيبقى أن قد تكون هناك مخالفات، هناك يعني بدع كذا كذا، لكن تعالج بطريقة منفردة. أما أن يأتي واحد ويجد عند الآباء يعني بدعة من البدع أو خطأ من الأخطاء ويقول لهم: أنتم كلكم على ضلال، يعني يضللهم من رأسهم من أولهم إلى آخره، فهذا هو الضلال بعينه. هذا الكلام هذا هو الضلال. من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، أو فهو أهلكهم. ما إذا كان هناك خطأ صح وحده يعني بركز عليه، أما أن تجمع كل شيء يقول أنتم كلكم على ضلال، أيضا ناس مسلمين وكيأمنوا بالله وكيصلوا وكيصوموا وكيزكوا، عنده بعض البدع عنده بعض الأخطاء تعالجوا في بابها. أما أن يأتي بالتعميم لا. سيدنا إبراهيم عليه السلام وإن كان عمما فهو عمما في مسائل العبادة، في مسائل التوحيد: أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، لأنه قال: وجدنا آباءنا يعبدونها. أما ما عندهم من أخلاق أخرى فلا يمكن أن ينكرها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء ما وجده عند العرب من أخلاق وقيم وفضائل أقرهم عليها، وما كان من ضلال حاربه وبين بطلانه. إذن لما كانوا لا يتوقعون من سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يصدر منه هذا الكلام، قالوا متسائلين: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يعني ما معنى أجئتنا بالحق؟ مرض بالحق هنا ذكر في مقابل اللعب، يعني مرض به الجد. أجئتنا بالجد أي ما تقوله جد، يعني ما كتمزحش، أم أنت من اللاعبين يعني من المازحين؟ يعني كلامك هذا وش تقصده وتتعمد قوله، أم أنك مجرد تمزح معنا وتضحك؟ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هنا عليه السلام إبراهيم عليه السلام بين لهم أن ما جاء به خلاف ما يتوهمونه من اللعب والمزاح، وإنما هو جد وطريق إلى الحق الذي هو التوحيد، وأقام على ذلك دليلا قوليا ودليلا فعليا، عزز قوله هذا بالدليل القولي والدليل الفعلي، فأثبت أن بطلان هذه الآلهة من خلال الدليل العقلي القولي ومن خلال الدليل الحسي الفعلي الملموس. أما الدليل القولي فهو قوله تعالى قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قال بل هذه يضرب على قولهم أم أنت من اللاعبين، يعني أنت جد أم لاعب؟ قال بل أنا يعني إضرار يضرب على قولهم أنه ليس لاعبا ولا ماتحا في هذا الأمر وإنما هو مجد. قال بل ربكم رب السماوات والأرض، ربكم وإلهكم ومعبودكم الذي يجب أن تخصصوه بالعبادة هو رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قال ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فطرهن يعني خلقهن يعني أوجدهن من غير مثال سبق. الله عز وجل فاطر السماوات والأرض يعني خالق السماوات والأرض، فالذي خلق السماوات والأرض هو الذي ينبغي ويجب أن يخصص بالعبادة، وليست هذه الأوثان التي هي عبارة عن أجزاء من هذه الأرض التي هي مخلوقة لله عز وجل. ولذلك الضمير في قوله الذي فطرهن احتمال أن يعود على السماوات والأرض وهذا أقرب، أو أن يعود إلى التماثيل. بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن أي فطر السماوات والأرض، أو رب السماوات والأرض الذي فطرهن أي فطر هذه التماثيل، وإعادته على السماوات والأرض أولى لأنه أقرب، وأن دخول الأوثان هي في داخلة في مخلوقات في السماوات والأرض لأنها جزء من الأرض. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، أنا من الشاهدين على ذلك. شاهد هنا يشهد بوحدانية الله عز وجل وأنه خالق السماوات والأرض وأنه الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، وشاهد أيضا نبي يوحى إليه لأن الأنبياء هم من الشهداء، الأنبياء شهود، وأنا على ذلك من الشاهدين بأن الله عز وجل أوحى إلي وأمرني أن أبلغكم هذا الأمر، لأن كما قال عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. إذا كل نبي في أمتي شهيد عليه وأنا على ذلك من الشاهدين. إذن هذا كان هذا الدليل القولي، دليل العقلي يلفت أنظارهم إلى السماوات والأرض، من خلقها؟ الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يجب أن يعبد، وليست هذه الأوثان والأصنام التي لا تنفع ولا تضر. الدليل الفعلي هو قوله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، أقسم بالله وحلف، غير المنكر بقوله كما سيغيره بيده. تغيير المنكر يكون بالقول يكون باللسان وقد فعل أقام الحق وبينه، ويكون أيضا باليد في الحالة الممكنة لمن يقدر على ذلك. صلى الله عليه وسلم أمر بأن يغير المنكر بماذا؟ باليد، لا أن نغيره مش باللسان ولا بالفعل، باش نبدأ أن نغيره بالفعل يعني. فإن لم نستطيع فباللسان، فإن لم نستطيع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. تغير المنكر لماذا؟ بيدك يعني بالفعل، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. فسيدنا إبراهيم عليه السلام غير المنكر بلسانه وبيده لأنه أقدر على ذلك، أما من لم يقدر على ذلك عن بعض الشباب في البلدان الإسلامية، طبعا لأن البلدان الإسلامية كانت تعرفون مليئة بالأضرحة ومليئة بالأشياء التي هي يعني تعلق الناس بها ويعبدونها من دون الله، هناك أضرحة وهناك حجارة وهناك أشجار تقدس وهناك أشياء كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن بعض الشباب يأتي في جنح من الليل ويذهب إلى الضريح أو إلى فيهدم البنيان ويزيل ما يسمى بالدربوز أو ما أدري، فيكسر ذلك ويأخذ به لكن سرعان ما يأتي الناس الذين يحبون مثل هذه المقامات ويعيدون البناء من جديد أحسن مما كان، وتأتي الشرطة والدرك وكذا يبحثون عن هؤلاء الذين فعلوا ذلك ويلقون به في السجون. فاحنا مطلوب منا بالحقيقة أن نزيل ذلك، أن نزيل ذلك من قلوب الناس. فإذا أزلنا حب هذه الأوثان وهذه الأنصاب، أزلناها من قلوب الناس، يسهل علينا ويسهل على الجميع أن تزال من عالم الواقع. لكن أن تزيلها من الوجود والناس متعلقون بها لا ينفع ذلك. لابد من الدعوة وبيان الحق للناس حتى إن الناس يهملون ذلك ويعرفون حقيقة هذه الأمور، حتى ولو كان هناك ولي صالح، حتى ولو كان نبيا من أنبياء الله، حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان يقول؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يدعو الله عز وجل، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، لأنه يعلم أن هناك قبور تعبد أوثان، لأن الذي إذا عبد من دون أصبح وثنا، والله عز وجل استجاب له، فقبره عليه الصلاة والسلام محفوظ من أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لكن هناك قبور كثيرة يعبدها الناس من دون الله سبحانه وتعالى. إذن فسيدنا إبراهيم عليه السلام كان شابا يافعا قويا، وأعطاه الله من القوة ما يستطيع أن يقوم بهذا العمل، وأن الله تعالى يحميه ويدافع عنه ويعززه ويقويه. قال وتالله، قال تأكيد يعني الواو القسم والتاء، يعني التاء تاء القسم عوض عن الباء، عن الواو، والواو عوض عن الباء، يعني الأصل بالقسم يكون بالباء، والتاء لما تدخل على المقسم به ولفظ الجلالة إضافة إلى إفادة معنى القسم تفيد معنى التعجب، بزائدة زيادة في استعمال التاء في لفظ الجلالة في القسم. وتالله يقسم بالله عز وجل يؤكد ذلك، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، سألحق بكم الكيد وأغيظكم وألحق الضرر بهذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله، وتالله لأكيدن أصنامكم، لأن الكيد معناه يعني الاحتيال في إلحاق الضرر بالغير بحيث لا يشعر به، هذا هو الاحتيال، أن يلحق به ضررا، أن يحتال في إلحاق ضرر به لا يشعر به، وهذا لا يلائم الأصنام، لأن الأصنام لا تشعر أصلا، الأصنام لا تشعر به بالكيد ولا تشعر بالضرر لأنها جامدة. إذن المقصود هو عبادها. وتالله لأكيدن أصنامك، يعني لأكيدنكم في أصنامكم وأغيظكم بكسرها وتحطيمها، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن تولوا مدبرين، لأن مدبرين هذا توكيد حال مؤكدة لعامل، لأن معنى الإدبار هو معناه التولي، بعد أن تولوا مدبرين، بعد أن ترجعوا مدبرين، لأنهم كانوا سيخرجون إلى في يوم زينة، في يوم عيد عندهم، استغل الله عليه السلام هذه الفرصة ليخلو له الجو ليقوم بتحطيم هذه الأصنام. فذهبوا وكانوا قد طلبوا منه أن يذهب معهم، فتعلل بأنه سقيم، بأن قال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. لما قال إني سقيم يعني مريض، فتولوا عنه مدبرين، فراغ إلى آلهتهم، وكانوا قد تركوا طعاما عند هذه الآلهة، فإذا رجعوا أكلوه تبركا به، كما نجد الآن يعني الناس عندنا يذهبون إلى الضريح يدعو الخبز ويدعو حبة القمح والشعير والضرة وما إلى ذلك، يعني أشياء غريبة جدا، ويشعلون الضوء في الليل في مكان خال لا يسكن فيه أحد، يعني ما هذا الفعل يعني؟ يعني هم يطلبون يلتمسون الرزق، يعني يطلبون زيادة الرزق في الحبوب اللي يدعو هناك ولا كذا. أنا لما كنت صغير الحقيقة كنا نسكن قريبا من إحدى الأضرحة، كنت أنتفع كثيرا في خاصة يوم الجمعة أذهب إلى هناك أخذ درهم درهمين أخذ البيض، كان الأمور يعني فيها شوية ديال، يحكي أحد من العلماء ديال المغرب معروف الشيخ زمزمي رحمه الله في طنجة، قال كان ذهب إلى وجدة أظن إما في داخل الجزائر أو في الحدود، يعني على كل حال كان هناك ضريح مشهور، يعني قال كان هو في الجزائر ومر من هناك ومر على ضريح، قال فدخل إليه فوجد فيه يعني شقة ثياب يغطوه ذلك التابوت هذاك الميت، قال فأخذ شقة جيدة، قال فعملت منها رزة، عملت صوب منها رزة مدة طويلة، قال لكم يعني ما أصابه أي شيء، فالناس يخافون أن يأخذوا من مثل هذه الأشياء، لهذا مال هذا مال ضائع. هذا المال، هذا المال الضائع لا ينبغي ولا يجوز أن يترك هناك. فالناس في أمس الحاجة إلى التيام، ومس الحاجة إلى الضوء، ومس الحاجة إلى الدفء، ومس الحاجة إلى السكان، الأحياء وليس الأموات. الأموات لا يحتاجون إلى شيء من ذلك. قال لا تغالوا في الكفن. الكفن هو حق الإنسان لقطعة من 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 قميص من من من, من الثوب يأخذها الإنسان معه. ويقول لا تغالوا فيه فإنه يسلب سريعا. فإنه ما يبقاش كثير، يعني أيام قليلة وينتهي، تأكله الأرض وينتهي. إذا الإنسان اللي في الحياة هو في حاجة إلى مثل هذه الأمور. قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. جاء يستهزئ بهذه الأصنام وهذه، قال ما لكم لا تأكلوا، أكلوا. يستهزئون يوم فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. قالت الله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. ففعل أو لم يفعل؟ ففعل. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جذاذا، جذاذ حطام فتات، يعني كسرهم زيادة. فجعلهم جذاذ، تلك الأصنام الكثيرة، يعني أصنام كثيرة كانت موجودة في المعبد، فحطمها جميعها إلا صنما واحدا وهو أكبرهم تركه. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم، كبيرا لهم الضم يحتمل أن يعود على الأصنام، كبير الأصنام أو لعبادها، إلا كبيرا لهم أي لعباد الأصنام لعلهم إليه يرجعون، تركه لعلهم يرجعون إليه. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ويذكر المفسرون أنه لما حطم تلك الأصنام وضع الفأس على عاتق ذلك الصنم الكبير، فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. والكبير هنا احتمال يكون الكبير في الحجم يعني الضخم، واحتمال يكون الكبير في القدر، يعني لأن الأصنام درجات، فعندهم الصنم، وقد يكون الأمران معا، يعني أن يعني يكون الصنم الضخم هو الصنم المفضل، هو الصنم يعني ضخم الجسم ورافع القدر. فجعل جذاذا إلا كبيرا لهم، علق الفأس في عنقه وتركه لعلهم إليه يرجعون. لعلهم يرجعون إليه، يرجعون إليه يعني يتساءلون كيف أصلا كل محطم هذا وحده الفأس في عنقه يرجعون إليه. فإذا كانوا غاية في الجهل والسخافة يسألونه أيها الصنم الكبير، أيها الإله الكبير، يعني من فعل هذا؟ لماذا هذه الأصنام محطمة وأنت وحدك سالم والفأس في عنقك؟ لعلهم إليه يرجعون. أو يكون الضمير يرجع إلى إبراهيم عليه السلام، لعلهم إليه أي إلى إبراهيم يرجعون، يرجعون إلى قوله، إلى الذي دعاهم إليه وهو ترك عبادة هذه الأوثان وترك عبادة هذه الأصنام، يرجعون إلى الحق الذي جاءهم به إبراهيم عليه السلام. عادوا من حفلتهم ومن عيدهم فوجدوا الأصنام مكسرة محطمة إلا هذا الكبير. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، يعني الذي فعل هذا الفعل وحطم هذه الأصنام إنه لمن الظالمين. وهذا يظهر أنه ما كانش يخطر، لم يخطر ببره أن يكون هذا الصنم الكبير هو الذي حطم هذه الأصنام الصغيرة، ولا لم وصفوه بأنه من الظالمين. إنه لمن الظالمين، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، حيث حطمها واستهان بها بدل أن يعظمها وأن يقدسها، لأنها في مقام عندهم عالي يجب احترامها وتعظيمها وتقديسها. فإذا بيتي هذا الذي فعل هذا الفعل ويحطمها، هذا أمر غاية في الظلم، إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى، بدأوا يبحثون عن الفاعل، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كان سبقا بعض الناس سمعوا منه أنه يذكر هذه الأصنام، ومعنى يذكرها يذكرها بسوء ولا بحسن؟ يذكرها بسوء. لو كان يذكرها ويثني عليها لما توقع منه أن يحطمها، إذن يذكرها بسوء. وحينما كان يذكرها بسوء فقوله المهين لها، المنقص لها، المستهين بها دليل على أنه الذي فعل هذا الفعل، فالقول يؤدي إلى الفعل. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. ولذلك عندهم الآن المجتمعات الدولية في إطار محاربة ما يسمى بالإرهاب، يعني الذي يحرض على الإرهاب يعاقب أكثر من الذي يقوم بعملية إرهابية، لأن المؤطر والمنظر والدافع والمشجع يعني أكبر جرما من الذي يفعل، لأنه لا يكون هذا الذي يدعو ويدعو الناس إلى فعل الأشياء الإرهابية لما فعل الفاعلون. إذن فالمنظرون للإرهاب يعاقبون أكثر مما يعاقب به الفاعل الحقيقي للفعل. قالوا سمعنا فتى، والفتى هو الشاب اليافع القوي، والأنثى يقول لها فتاة. قالوا سمعنا فتى، ويذكر الفتى أيضا للمدح، يذكر للمدح ويذكر فيه معنى فتى، كما قال الشاعر أضعوني وأي فتى أضعوا يوم كريهة وسداد ثغري، أضعوني وأي فتى يعني معنى الرجولة، رجل وأي رجل. الفتى يستعمل في اللغة العربية أيضا للمدح. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يعني يذكرهم بسوء، يقال له إبراهيم، يعني يسمى إبراهيم، إنه قول ضمن معنى يسمى، وذلك كان إبراهيم هو النائب عن الفاعل، يقال له إبراهيم يسمى إبراهيم. طيب إذا وجهت التهمة لمن؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. قالوا فأتوا به على أعين الناس، استنفرت القوة وأرسلوا الرجال الأمن لأن يأتوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام. قالوا فأتوا به، خطاب لابد أن يكون من الرؤساء. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، فأتوا به على أعين الناس، يعني جيءوا أتوا بهذا المجرم في نظرهم، وإن يكون ذلك على أعين الناس يشاهد الناس هذا الفعل لعلهم يشهدون، إما يشهدون على فعله، وخاصة الذين سمعوا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، أو يشهدون عقابه، يشهدون عليه بأنه فعل، أو يشهدون على أي يشهدون عقابه، أو لحمل الآية على الأمرين معا، يشهدون عليه ويشهدون عقابه، يشهدون يعني فهم رغم شركهم ورغم كفرهم ورغم جهالتهم فهم لا يريدون أن يظلموا، تلاحظون؟ فهم لا يريدون أن يظلموا وأن يأخذوا خفية ويعذبوه من وراء ستار كما يفعل كثير من البوليس الآن، يأخذ الإنسان على غرة وعلى ظنة وعلى بدون مجرد تهمة ولا بينة ولا حجة. شوف حتى هؤلاء القوم رفضوا أن يأخذوه خفية، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، الهدف هو أن يشهدون عليه حتى لا يقال إنه مظلوم، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت هذا، إذن هنا دلالة الاقتضاء تقتضي أنه هنا جملة محذوفة، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أنت فعلت، إذن فأتوا به ولم يأتوا به، فأتوا به فجاءوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا فجاءوا به فقالوا فسألوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فهم أرادوا بهذا أن يقر، لأنهم سمعوا فتى يكون يقال له إبراهيم وليسوا مقتنعين وليسوا متيقنين بأنه هو الفاعل، لكن إذا انضاف إلى ذلك القول وأقر بذلك فكما يقولون سيد الأدلة الاعتراف، فإذا اعترف هذا سيد الأدلة سيد الحجج. قالوا أأنت، سألوه أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، كيف أجابهم سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. عجيب، يعني هم أرادوا أن يأتوا على أعين الناس ليشهدون عليه ويشهدون عذابه وإلحاق الضرر به، فحصل لهم ما لم يكونوا يتوقعون، وحصل ما كان يريده إبراهيم عليه السلام بأن يقيم الحجة عليهم أمام الناس، وأجابهم بهذا الجواب الذي أصبحوا يودون أن يتخلصوا منه وأن لم يكن جاءوا به. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا، يعني هذا الكبير الصنم الكبير فجعله جذاذا إلا كبيرا، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا يذكرون كيف فعله كبيرهم هذا؟ الكبير لا يستطيع أن يفعل، صح؟ الكبير لا يستطيع أن يفعل، الصنم لا يستطيع أن يحطم الأصنام، كيف بل فعله كبيرهم هذا؟ هنا جاء في الصحيحين في حقيقة البخاري ومسلم وغيرهما صلى الله عليه وسلم قال ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ثنتين في حق الله تعالى، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبير ماذا، وقوله في سارة إنها أختي لما مر بجبار في أرض مصر وكان يأخذ كل امرأة جميلة فقال إنك أختي ولا تكذبيني، فأتي بالمرأة وأدخلت على الجبار وكانت جميلة جدا سارة، فأراد أن يمد يده إليها فشلت يداه فعاد الكرة ثم شلت فقال أخرجوا عني هذه الشيطانة أخت سارة، يعني أعطاها أهدى لها يعني ما هو معروف به بهاجر زوج إبراهيم يعني جارية. إذن السؤال هنا الأنبياء معصومون من الكذب، صح؟ الأنبياء معصومون من الكذب، لا يمكن أن يصدر منهم الكذب، كيف يكذب إبراهيم عليه السلام؟ فالجواب أن هذا يعني هو كذب في الظاهر صدق في الواقع، كذب باعتبار السامع والمخاطب، وإلا فهو من معارض اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم إن في المعارض مندوحة عن الكذب، إن في المعارض مندوحة عن الكذب، لأن الإنسان يستعمل المعارض والمعارض هي التي تخلص من الكذب وخاصة في وقت الحاجة. فقوله إني سقيم لما أرادوا أن يخرجوا طلبوا أن يخرج معهم إلى العيد وأراد أن يغتنم الفرصة ليبقى في القرية ليحطم الأصنام فقال إني سقيم، يعني إني سقيم، إما الأول بإني سقيم إني سأسقم، إني سقيم أي سأسقم يكون مرض به المستقبل كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، معنى إنك ميت وش وقت الخطاب صلى الله عليه وسلم لم يكن ميت، معنى إنك ميت أي إنك ستموت هذا باعتبار المستقبل، إذا إني سقيم إني سأسقم، وعظم سقم ينتظر الإنسان هو الموت، أو سقيم من فعلكم هذا الذي تعبدون به غير الله تعالى، أن المسلم سقيم مريض حينما يرى في المجتمع ما لا يعجبه فهو يمرض أو لا يمرض فهو سقيم، حينما يرى الأمور تمشي على غير هدى من الله فإنسان يمرض، الإنسان المؤمن اللي فيه الإيمان لا يعجبه أن يرى المنكرات، لا يعجبه أن يرى الناس يعبدون غير الله عز وجل، لا يحب ولا يرضى أن يموت الناس على الكفر ليدخل النار، فهو يريد خيرا للجميع، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يحزن ويضيق صدره ويحزنه، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، كان يضيق صدره عليه الصلاة والسلام، كان يود أن يؤمن الناس جميعا لما أعطاه الله عز وجل من الرحمة. إذن فقال إني سقيم معناه واضح، وقوله بل فعله كبير ماذا، يعني نسب الفعل إلى الكبير، بل فعله كبير ماذا، لكن إذا تأملنا أن نجد أنه نسب الفعل إلى الكبير مشروط بشرط، قال بل فعله كبير ماذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، يعني فعله كبير ماذا إن كانوا ينطقون، إذا كان هؤلاء الأصنام ينطقون فعله كبيرهم، إذا هذا مشروط مش مشروط، مشروط بشرط، يعني فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون، لكن إذا لم يكونوا ينطقون فلا يمكن أن يكون فعله كبيرهم، إذا فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وكان الكساء يقف على قوله بل فعله، بل فعله، قال بل فعله، معنى بل فعله أي بل فعله فاعل، يعني فعل هذا الفعل فاعل، ثم عال يستأنف يقول كبيرهم هذا فاسألوهم، يعني هذا كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، واضح؟ يعني كان يقف على قوله بل فعله، من فعل بأذن إبراهيم؟ قالوا سمعنا فاتن الكره، قالوا له إبراهيم، قالوا فاتوا بي على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله، يعني فعله فاعل، وهو الفاعل أكيد، لهنا ما يكونش يعني منسوب إلى الكبير، إذن على العموم أن هذا فيه مع فيه مع فيه تع فيه مع معارض فيه في تعريض، وموجود في اللغة العربية كما ذكر الرازي في تفسيره الكبير قال بأنه في اللغة وهذا موجود حقيقة يعني يكون واحد يعني يتقن الكتابة ويجيد الكتابة كتاب الجميل خط جميل ويكتب ورقة يكتب كتاب ومعه صاحب له أمي لا يعرف القراءة والكتاب إلا خربشة يخربش يعني ويخربق فيسأل هذا الأمي يسأل هذا الذي يحسن هذه القراءة هذه الكتابة هذا الخط الجميل فيقول له هذا كتابك يعني أنت كتبت هذا فيجيبه الآخر يقول له بل أنت كتبته هذا موجود يقول له أنت كتبته فيكون ما معنى أنت كتبته يعني فيه نوع من الاستهزاء به وفيه تأكيد بأنه اللي كتبه يعني من كتبه غيره هذا المعنى يقول له أنت كتبته معنى أنت كتبته بل أنت كتبته يعني معناها أنت لا تعرف الكتابة وما فيه كاتب إلا أنا إذن بل فعله كبيرهم هذا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون يعني بل فعله كبيرهم هذه معناه أن الكبير ما فعل هذا الفعل وما فعله إلا سيدنا إبراهيم كما يقول الأمي أنت فعلت فعله كبيرهم وهو لم يفعل قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ثنتان في حق الله والثالثة فجلد مسألة هذه قال إني سقيم وقال بل فعله كبيرهم هذا كلهم في ذات الله يعني في ذات أي غيرة على دين الله على عبادة الله والثالثة كانت غيرة على زوجته كانت غيرة على زوجه قال بل فعله كبيره ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون وكان هذا الكلام له وقع كبير في نفوس هؤلاء الناس وكادوا أن يرجعوا إلى الصواب وإلى الطريق الحق قال عز وجل فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم وأنتم الظالمون فرجعوا إلى أنفسهم إما كل واحد يرجع يفكر مع نفسه أو في الخطاب بينهم بدأوا يقول قالوا إنكم أنتم الظالمون الذين تعبدون هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر كيف يعني تعبدونها من دون الله كأنهم أزيلت عنهم غشاوة الغفلة وغشاوة الجهل فقالوا إنكم أنتم الظالمون فاعترفوا بأنهم هم الظالمون وليس إبراهيم لأنه قالوا من فعل هذا بألسنة إنه لمن الظالمين إذا أصبح اعترفوا بأن نسبوا الظلم إلى أنفسهم أو أنهم الظالمون فعلا وأي ظلم أعظم من أن يعبدوا ما لا ينفع ولا يضر والحقيقة كانت هذه فهذه الدعوة لأن الإنسان دائما معمره يقول أنا ما ندعيش إلى الله سبحانه وتعالى لأن الدعوة لي ما تنفعش كله قال بعض الله يعني كل واحد دعا إلى نحلة كيف ما كانت إلا وجد له أتباع في الدنيا كلها كيف ما كان نوع هذه النحلة إلا وجد له أتباع فكيف أنت صاحب الحق وصاحب الهدى وصاحب النور ولا تدعو إلى الله سبحانه وتعالى إذن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا موبخين لأنفسهم معترفين بفساد فعلهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون لكن هذا لم يستمر للأسف الشديد فسرعان ما انقلبوا على أعقابهم وسرعان ما عاد الشيطان إلى التشويش عليهم قال عز وجل ثم نكسوا على رؤوسهم نكس تجعل الأعلى الأسفل الأسفل الأعلى ثم نكسوا على رؤوسهم الفعل وإن كان من المجهول معناه انتكسوا حصلت لهم نكسة أي نكس أعظم من أن يرجع الحق على أن يرجع الإنسان عن الهدى إلى 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 الظلام كان أعطاه الله نور ثم تركه وعاد إلى الظلام من جديد لنكسة عظيمة وأي نكسة ثم نكسوا على رؤوسهم وعادوا من جديد يوجهون إليه الخطاب قائلين لقد علمت أن هؤلاء ينطقون أنت تعرف هؤلاء لا ينطقون فكيف تأمرنا بأن نسأل كبيرهم فاسأل كبير كبير ماذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ماذا تعرف لا ينطقون وإذا كانوا لا ينطقون فلما تعبدونه وهنا عاد من جديد وأقام الحجة ووبخهم وقرعهم وبين فساد فعلهم قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعك إذا كانوا لا ينطقون فلما تعبدونهم تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. وأف كلمة أف هذه كلمة يعني القدح وذم لهم يعني أف لكم ولما تعبدون من دون الله أف لكم ولأصنامكم يعني أفلا تعقلون أليس عندكم مسكة عقل تهتدون بها وقد رجعتم وتبين لكم الحق ثم تتعودون من جديد إلى التمسك بهذه الأصنام أف لكم لما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ولما أن القوم لم يجدوا ما يرضون به من الحجج والأدلة والبراهين كما هي عادة الطغاة والظالمين حينما يعجزون عن مواجهة الحجة بالحجة يرجعون إلى الاضطهاد وإلى الظلم وإلى السجن وإلى التقتيل وإلى التعذيب. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. سوف نعود إن شاء الله إلى الحديث عن هذه الآيات الباقية فيما يستقبل، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.